أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة 11 بعد 100 من كتاب الله عز وجل، وهي سورة المسد، سورة من السور المكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل السور التي نزلت عليه، فهي السورة السادسة في ترتيب نزولها على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله عز وجل فيها، وهي 5 آيات تختص برجل كافر من الكفار قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، نسيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دين الله سبحانه بما أمره الله عز وجل أن يدعو إليه سبحانه، فكان الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم متحزبين عليه، وكان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان رئيسا للكفار في تحزبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يراعي في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريبه، أنه ابن أخيه، لم يراعي أنه من الذين لم يكذبوا أبدا، وكان شرفا لهم بين العرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصادق الأمين الذي يحبونه جميعا، ما عهدوا عليه كذبا أبدا في يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه. كان يصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يستسقون به صغيرا وكبيرا صلوات الله وسلامه عليه. لم يراعي شيئا هذا الرجل المجرم الكافر، فكان أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو جهل وغيرهم من كبار المشركين اللي تصدوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أبو لهب. ولذلك استحق أن يذكر الله عز وجل لعنة هذا الرجل في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. ما يصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو وامرأته كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذمهم الله عز وجل بما أوجب لهم العار إلى يوم القيامة، العار على هؤلاء، هذا الرجل وعلى امرأته ومن كانوا مثلهم. فقال الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة 5 آيات كلها في هذا الرجل، يكفيه لعنة ويكفيه عارا وشنارا أن الله عز وجل يذكره بهذا الوصف السيء في كتابه سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تبت يداه، وفي الآخرة قد فعل الله عز وجل به ذلك سبحانه تبارك وتعالى، فكان ملعونا. وكان هذا الإنسان كنيته أبو لهب، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، العزة صنم، ولذلك هنا لم يكنه ربنا تشريفا له، الكناية تشريف الإنسان، تقول يا فلان يا أبا فلان، تذكر الإنسان باسمه، تذكره بلقبه، تذكره بكنيته، اسم الإنسان أحب شيء للإنسان اسمه، لما تذكره بلقبه اللقب ما يعطي مدحا أو ذما للإنسان أو يوري من الإنسان صنعة تختص بهذا الإنسان، فلان الحداد، فلان النجار، فلان كذا اللقب، لكن الكنية بتعطي الإنسان شيء من الشرف. هنا لم يذكر الله عز وجل هذا الإنسان بكنيته تشريفا، لا لا لا، بل ذكر هذه الكنية أنها تحقيرا لهذا الإنسان، يذكرها تحقيرا لهذا الإنسان، وأيضا أن ينأى القرآن عن أن يذكر أصناما على هذه الهيئة. اسمه عبد العزة، هيذكر عبد تعبيدا لغير الله في كتابه سبحانه، فلم يذكره باسمه سبحانه، إنما ذكره كنيته، الكنية اللي أطلقها عليه أهله وأطلقها عليه الناس كنوع من التشريف، تشريف له، وكانت شؤما عليه، فذكرها الله عز وجل توبيخا لهذا الإنسان، وإن خد كنيتك اللي أنت فرحان بها. أبو لهب، إيه أبو لهب دي؟ الله عز وجل جعل هذه الكنية لهذا الإنسان لهب النار النار أهله يقولون أبو لهب. ليه قالوا أبو لهب؟ كان جميلا جدا كأعيلة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا في غاية من الجمال صلوات الله وسلامه. من شدة جمال هذا الرجل سموه أو كنوه بأبي لهب، يعني الجمال كل اللي في هذا الإنسان، فكانت شؤما عليه هذه اللفظة أبو لهب اللهب النار. كيف أعماهم الله عز وجل أن يقولوا مثلا أبو النور أبو الضياء أبو لهب أبو، تركوا الأشياء الحسنة الجميلة أبو النار أبو خليك أبو النار في نار جهنم والعياذ بالله. فكانت شؤما عليه في الدنيا وفي الآخرة أبو لهب هذا الرجل الملعون. تبت يد أبي لهب وتب. أبو لهب فيها قراءتان في القرآن، قراءة ابن كثير أبي لهب أبي لهب وتب، وقراءة الجمهور أبي لهب أبي لهب. تبت والأولى دعاء عليه والثانية إجابة لهذا، وقد فعلنا ذلك. تب ملعون هذا الإنسان وقد لعناه فعلا وقد فعلنا به هذا الشيء. فالأولى استدعاء والثانية إخبار أنه تحقق به هذا الذي قاله الله سبحانه تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب. طيب ليه تبت؟ إيش معنى تبت؟ فيما أن في القرآن مش موجودة إلا قليلة ليسمع لهذا الرجل أنه قالها، قالها الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يخلى، أنت الذي تستحق هذه ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأنه يدعو الناس وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، يعني الأقرباء منك أدعوهم، كان الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وكأنه كانت آية ونسخت تلاوة، ورهتك منهم المخلصين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف نادى على الناس يا صباحا يا صباحا. الكلمة كلمة مزعجة، كلمة يا صباحا عندهم تعني الغارة، الغارة العرب كانوا يغير بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فلما يجي قبيلة تهجم على قبيلة أخرى يوم واحد من قبيلة اللي مدني عليها اللي مهجوم عليها يوم ينادي على الناس يا صباحا يا صباحا، يعني صبحكم العدو صبحتكم مصيبة قوموا الصبح دفعوا عن أنفسهم. فهذه الكلمة معناها العدو ده العدو ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصعد على الصفا صلوات الله وسلامه عليه وهتف بهم فقال يا صباحا. فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعوا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ذهب بنفسه اللي أرسل واحدا يسمع ويخبره. فلما اجتمعوا عليه فقال له صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم في خيل في أعداء لكم من عند هذا الجبل صدقونني؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، عمرك ما كذبت قبل كده، طبعا نصدقك. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم أنا أنذركم من الله سبحانه الذي سيعذبكم على عبادتكم الأصنام عذابا شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هم بيسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الرجل الملعون يخرج من بينهم ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما دمعتنا إلا لهذا تبا لك. يعني كان الناس يسمعون يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا وعايز يقول لهم ايه، ده ما اطع على النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو القوم الى ربه سبحانه وقال تبا لك. والتب القطع، القطع قطيعة لك خسرانا لك، ما دمعتنا الا لهذا الشيء. فالله عز وجل انزل هذه السورة فقال تبت يدا ابي لهب وتب. تب التباب الخسران الهلاك الخيبة النقصان الاصفرار من الخير، ما فيش في إلك خير أبدا، ما فيش حلتك خير أبدا. فتبت يداه، وهنا اليد تعبر عن الصنعة، الإنسان يكتسب بيده، فكان إيدك خسرانة في الدنيا والآخرة خائبة لا تكسب إلا على نفسك من المصائب والآثام. تبت يدا أبي لهب دعاء عليه وإجابة وتب، وقد فعلنا به ذلك جعلناه من الخاسرين. هذا الرجل أنزل الله عز وجل في هذه السورة، وهنا السورة نزلت بسببه، لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، تبت يدا أبي لهب ودب، تغيظ الرجل، وإذا بامرأته الملعونة امرأة أبي لهب الذي وصفها الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب هذه المرأة ولقبها كانت لقب بالعوراء، كانت عوراء تتلقب بالعوراء، وكنيتها أم اليمين لعنة الله عليها وعلى أمثالها من الكفار. هذه المرأة كانت أخت أبي سفيان ابن حرب، هي العوراء أم اليمين بنت حرب أخت أبي سفيان، وكان لها شرف في القبيلة وكان لها عز وفخر، وكانت بخيلة، كانت بخيلة، لها أموال كثيرة جدا، وتطلع تشتغل بإيدها تجيب حطب بإيدها ترجع به. فنزل القرآن يعيرها يفضحها، هي بما يكون شينا لها الدهر كله جنة. لما نزل القرآن امرأة حمالة الحطب في جيدها حبل، حط حبل ليف في جيدها في عنقها، شايل عليه حطب بتحتطب، أنت مع غناك والمال كله اللي عندك رايح تجمعي حطب من الغابة وتجيب الحطب، وكانت على هذا الحبل من الليف اللي في عنقها تأتي بالأشواك تطرحها في طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففضحها الله عز وجل بذلك. لما فضحت إذا بها تأخذ صخرة فهرا، صخرة من اليد، وتخرج عايزة تضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه صلوات الله وسلامه، وهو جالس وبجواره أبو بكر رضي الله عنه. فجاءت فقالت يا أبي بكر رضي الله عنه، قالت لا ترى يا أبا بكر إلى صاحبك ماذا يقول عني، صاحبك وهو بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماها الله عز وجل كما أعمى قلبها، أعمى عينها تلك العوراء، أعمى عينها الأخرى، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لأبي بكر إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر في فمه، جايب صخرة تضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت والله إني لشاعرة، حول في شعر، وقال في قرآن أنا حول في شعر. فقالت هذا الكلام الفارغ الذي قالته لعنة الله عليها، قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا به تحول هذه المرأة الإذن محمد المحمود، لا ده مزموم، وهذا من الله عز وجل منا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول لهم ألا ترون كيف يصرف الله عني الشتم والأذى، أنا محمد وهي تشتم مزمما، تدور على مزمما اللي بتقول عليه ده مزمما، أنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الملعونة قالت ذلك وانصرفت. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تراها رأتك، أشفتك كنت جالس بجواري؟ فقال ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني صلوات الله وسلامه عليه. أبو لهب وامرأته، أبو لهب كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما جدا، يكفي أنه كان يأتي القبائل يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من يخرج إليهم هذا الملعون فيقول أنا عمه وإحنا بنعالج، هذا ساحر وهذا مسحور وإحنا بنعالج، ما زلنا بنجيب له الأطباء، وهذا ينصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما يأتي إليه أحد فإذا بهذا يقول، يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وراء بالطوب بالحجارة، فيقول بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا طارق ابن عبد الله المحاربي يقول إني بسوق ذي المجاز إذ أنا بإنسان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه، وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الملعون أبو لهب يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالطوب، قد أدمى يعني أسال الدماء من ساقيه صلى الله عليه وسلم وعلى عرقوبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. قلت من هذا اللي شاف الحكاية، من هذا الإنسان؟ قالوا هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، زعم أنه نبي. ومن هذا؟ قالوا هذا عمه. يكفيه في هذا الإنسان من الشر أن يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأخلاق اللي عند العرب كان الناس يقول لك هو مننا فهندفع عنه، بتوع مسيلمة الكذاب، مسيلمة اللي مع مسيلمة الكذاب يقولون والله إننا نعرف أنه كذاب، عارفين أنه كذاب، ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش، يعني تحزبوا إلينا الكذاب بتاع اليمامة بس بتاعنا مننا هذا الإنسان. وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرفض أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك يدعو إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلا يزال هذا الرجل يقول للناس إننا نعالجه ولا تصدقوه، وإنه ساحر وإنه كذا، وبعدين يدلل لهم يعني إنه حقول لكم ساحر لي. فهذا الكذاب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. كان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات الله عز وجل يظهرها للخلق، وكان له كرامات. الرجل من قريش يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعزم مجموعة عشان يدعوهم إلى الله عز وجل، يجيب لهم فخدة خروف يعزم عليها مجموعة، يجلسون كلهم يأكلون منها لغاية ما يشبعون وهي كما هي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بهذا الرجل الذي طمس الله على قلبه لا يؤمن، فيقوم يقلبها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا رجل ساحر، سحركم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن أحدنا لا يأكل جزعة، الواحد منا بيأكل خروف الواحد، نأكل خروف ويشرب العس الكوز الكبير من اللبن نشربه، وبعدين يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم قد أشبعكم من فخذ شاف، فخذ شاء أشبعكم منها وأرواكم من عص لبن. الواحد من يشرب كوز لبن يسئكم كلكم وتقولوا شبعنا من هذا، مش كده يبقى سحركم. يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل له حكمة أن يترك مثل هذا الملعون حتى يرى كل من حوله ما يصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر سبحانه، يقوم الناس يتأملون في النهاية، إن نهايته إيه هذا الإنسان، سنرى كيف تكون النهاية من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله، كان غنيا جدا هذا الرجل، كان غنيا جدا، وامرأته كانت في غاية من الغنى، وما كسب. هنا طب الكسب إيه والغنى إيه؟ الغنى المال للإنسان، الكسب ما كان من سيادة، ما كان من رئاسة، ما كان من جاه، ما كان من ولد، الولد. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. يبقى هذا الرجل كان له أولاد، وكان اثنين من ولاده متجوزين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر أولاده بأن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحدا من أولاده أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج هذا الإنسان إلى الشام، وتذكر الرجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه، إن عتبة ابن أبي لهب أو عتيبة ابن أبي لهب. فخرج هذا الملعون كأبيه إلى بلاد الشام، وهناك إذا بالقدر يربيهم في مكان مسبع، مكان مليان بالسباع. فلما وصلوا إليه تذكروا إنه، فحاولوا يحموه، حاولوا يدفعوا عنه، حاولوا طول الليل نايمين حواليه حرسينه بالأمتعة، ويجي الأسد من بعيد ينط من فوق كل الأمتعة عليه وحده، فينهشه ويقطعه ومزقه ويأكل هذا الملعون. ولم يعتبر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، لم يعتبر هذا الملعون بهذا، ولم يزل على عناده للنبي صلى الله عليه وسلم. كسبه، أولاده، جاهه، ما أغنى عنه، لن يغني عنه في الآخرة ولا في الدنيا، ولا في الدنيا. والله كلامه الصدق الحق سبحانه تبارك وتعالى. ما أغنى عنه ماله وما كسب، في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب، حندخله النار. هو اسمه أبو لهب، النار الملتهبة المشتعلة، حنحرقه بهذه النار. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته كذلك ستصلى هذه النار، حمالة الحطب. ودي قراءة الجمهور، حمالة بالضم فيها كأنها خبر للمبتدأ، وامرأته حمالة الحطب. وقراءة حفص عن عاصم، أو قراءة عاصم كله، وامرأته حمالة الحطب، كأنه مفعول به على إما تخصيص لها أو الذم لها، هذه المزمومة أزم حمالة الحطب، هذه التي تحمل الحطب. وحملها للحطب له معنى يعني. هذا المعنى اللي يرميها فيه بالبخل، إنها بخيلة حتى إنها لتخرج تحتطب مهنة العبيد اللي يروح يجيب الحطب من الغابة، هذه المرأة تفعل هذا الشيء. والأمر الثاني حمالة الحطب، موقدة النار، مشعلة النار بالنميمة، المرأة النمامة تنم وتتكلم ففضحها الله بين العرب أن مرات أبي لهب دي النمامة اللي بتوقع بين الناس، فكان ذكرها على ذلك اللي أغضبها وجعلها تذهب تريد أن تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كادت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها ربها سبحانه: وامرأته حمالة الحطب في جيبها في عنقها حبل من مسد، كأنه صورتها وهي جاية الناس الوسعى ما كانوش واخدين بالهم، كأنه مع شرفها وإنها كبيرة كانوا متغاضين الطرف عن ذلك. فلما القرآن وصفها بهذا شايل الحطب حتى حبل، حتى الحبل في عنقها من مسد من ليف، فنظر دي بخيلة أو المرأة دي حتى اللي شايلها في حبل من ليف بتقلد العبيد فيما هي تصنعه، ففضحها الله عز وجل إن بهذا الحبل اللي من ليف هتدخل نار جهنم فيه، توق تحمل زي ما حملت في الدنيا الحطب، ستحمل الحطب في النار على زوجها، على تحرق به زوجها في نار جهنم والعياذ بالله. وامرأة حمالة الحطب، زادها هذا الذي نزل من القرآن جنونا واسعرارا، تروح تجيب من الغابة الحطب، تجيب منها الشوك من أشجار الشوك عشان ترميه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤذيه. مرة ومرة 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 ثالثة جايبة وريحة البيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت قعدت على الأرض تستريح، فإذا بالله عز وجل يرسل ملك من السماء، ملك يخنقها بحبلها فتموت في الشارع هذه الملعونة، فضيحة لها ولزوجها، ماتت في الطريق ورموها في الزبال، ماتت المرأة، وبعدها مات زوجها بعد ذلك. كيف مات هذا الرجل؟ هذا الملعون أبو لهب لربنا أخبر سيصلى نارا ذات لهب، بس لسه في الدنيا كمان لفضيحة تانية في الدنيا، مات ابنه على هذه القتلة الشنيعة ولم يؤمن هذا الرجل. يحكي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولى أم الفضل زوجة العباس اللي هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بعد غزوة بدر بسبع ليال جاء رجل كان من الكفار ووصل إلى مكة يخبرهم عما حدث. جلس أم الفضل مع أبي رافع، هذا أبو رافع كان مسلما، أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة العباس تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب المؤمن، والعباس كان في هذه الأوقات هو يقول أنا كنت مؤمنة، أنا كنت مؤمنة، كنت مسلم، وكان من ضمن من أسر في هذا اليوم في غزوة بدر أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أطلق العباس بفدية، دفع الفدية زي زي غيره، فقال يا رسول الله أنا كنت مسلمة، قد ظاهرك علينا، أنت طالع مع الكفار ظاهرك كان علينا، كنت مسلمة ينفعك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن كان ظاهرك علينا لا نفك أسرك إلا تدفع الفدية كغيرك. زوجة العباس كانت موجودة في مكة وكانت مسلمة، وكان اللي هي أم الفضل ومعها أولادها ومعها أبو رافع هذا، وأبو رافع يقول كنت أبري أو أنحت القداح في صفة زمزم، يعني قاعد عند بير زمزم بينحت القداح اللي هي الأوعية الكوز الخشب، بينحت بيصنع أكواز خشبية للناس يشربون من بئر زمزم. فقدم رجل من هؤلاء على مكة وسألوا أهل مكة من ضمن من كان هناك أبو لهب، فيسأل إيه عملتم هناك في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ قال والله ما صنعنا شيئا، ما هو إلا أن رأينا القوم فمنحناهم أكتافنا ولا عرفنا نعمل حاجة ولا عرفنا نقاتل، الكفار كانوا كأكثر من 1000 واحد، المسلمون كانوا 300، المسلمون لا سلاح معهم إلا أشياء يسيرة جدا، الكفار مسلحون ومستعدون، فهزم هؤلاء الكفار. إذا بالرجل يقول لأبي لهب والله ومع ذلك ما لمسناهم، وجدنا شيئا حاجة تانية هي اللي تضرب ما لمسناهم. فإذا بأبي رافع يرفع الخباء الخيمة اللي هو قاعد تحتها وقال إنها الملائكة، إنها الملائكة. سمعه هذا الملعون أبو لهب غيظه من هزيمة الكفار، طلع غيظه في أبي رافع، دخل لأبي رافع وراح ضربه على وجهه ضربة شديدة. قال أبو رافع فساورته وكنت رجلا ضعيفا مش قد هذا الإنسان، يعني قمت عشان يعني أرد دفع عن نفسي مع رب. قال فحملني فضرب بي الأرض ثم برك فوقي ولم يزل يضربني. فقامت أم الفضل، شوفوا النساء بقى، شوفوا المرأة القوية ويعني شيء عجيب جدا، المرأة قامت لهذا الإنسان الملعون، هي امرأة أخوه زوجة أخيه، أم الفضل زوجة العباس والعباس أخو هذا الملعون لعنة الله عليه، فقامت وأخذت عمودا من أعمدة الخيمة وقالت استضعفته أن غاب سيده، سيده غايب مش هنا، استضعفته أن غاب سيده، وضربته على رأسه فشدته شدة منكرة، فتحت له دماغه فتح. قال فقام زليلا وما رد عليه، قام زليلا وما رد عليه، لعنة الله عليه. بعد غزوة بدر بسبعة أيام، وإذا بالله العظيم سبحانه يلقي عليه نوع من أنواع الطاعون المرض، بص دمامل تخرج فيه تسمى بالعدسة، دمامل خرجت في هذا الإنسان ملأت جسده، شكله بقى مقرف، محدش منظره مقرف جدا، محدش بقى يقرب له. ثم أماته الله وأهلكه بذلك، ارفوا منه حتى عياله. فضل مرمي على الأرض ثلاثة أيام غير معفن، ما فيش حد عايز لا يغسله ولا يدفنه ولا حتى عياله أطفالين منه. فكان حكاية القوم كلها أبو لهب مرمي في البيت ما حدش عايز. لما أولاده خافوا من فضيحة من بعيد، يكبوا على المية من بعيد من بعيد، وبالخشب حملوه من بعيد ورموه، ورموا فوق حجارة، عرفوا هم قربوا له ألا يعتاديهم المرض. فهذه نهاية هذا الملعون، ونهاية امرأته، امرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله يمهل سبحانه وتعالى ولا يهمله، وأملي له إن كيدي متين. فمهما رأيت إنسانا يستكبر ويتعالى ويترفع فوق خلق، لو ربنا سيبه سيبه، لا لا، ربنا سيبه علشان إذا أخذه كان عبرة لغيره، كما كان هذا الرجل عبرة للخلق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.